أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني من أمور المقدمة، من هو الواضع؟ لأننا نحن ذكرنا بالأمس أنه بعدما أثبتنا أن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة تصديقية، ولكنها ليست ذاتية ولا طبعية، بل هي وضعية وبوضع واضع، فيحق لنا أن نتساءل من هو الواضع. كنا قد تساءلنا بالأمس سؤالا وأجبنا عنه، ما هو العمل الذي يقوم به الواضع؟ ما هي حقيقة الوضع؟ وأجبنا عن هذا السؤال وقلنا أنه تخصيص اللفظ بالمعنى وتعيين اللفظ للمعنى. الآن نريد أن نتساءل سؤالا آخر، من هو الواضع؟ الماتن في مقام الإجابة عن هذا السؤال طرح نظريتين. النظرية الأولى أن واضع الألفاظ لمعانيها في كل لغة من اللغات شخص واحد. فالواضع للغة العربية مثلا من هو؟ يعرب ابن قحطان، وإنما يسمى العرب عربا لأنهم ينتسبون إلى يعرب ابن قحطان. وقد يؤيد هذا المطلب بما روي في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، أو بما نقله الشيخ الطوسي في كتابه كتاب الغيبة في مقام ذكر جملة من المعمرين دفعا لاستغراب طول عمر الإمام الثاني عشر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال: ومن المعمرين من العرب يعرب بن قحطان، واسمه ربيعة، وهو أول من تكلم بالعربية، ملك 200 سنة على ما ذكر أبو الحسن النساب الأصفهاني في كتاب الفرع والشجر. وهذا المعنى ذكره غيره من العلماء ومن أهل السير والتواريخ. على كل حال، فهذه هي النظرية الأولى. طيب، الشيخ رد هذه النظرية أيها الإخوة بأن وضع اللغة ليس حدثا عاديا في تاريخ الشعوب والحضارات، بل هو حدث مهم جدا، ولعله أهم حدث، ولعله أهم حدث على الإطلاق. فلو قام به شخص واحد وبشكل دفعي، وكان وضع الألفاظ لمعانيها ووضع اللغة من مبتكرات ومخترعات هذا الشخص، لنقل ذلك إلينا متواترا. ليش؟ لتوفر الدواعي إلى نقل مثل هذا الحدث المهم والخطير، ولما اقتصر نقل ذلك إلينا على بعض كتب السير والتواريخ وعلى نحو القيل، وعلى نحو الترديد إلى الجزم. لأنه إذا بتراجعوا كتب السير والتواريخ تجدهم يقولون: أول من نطق بالعربية قيل داود عليه السلام، وقيل يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، وقيل قيس بن ساعدة، وقيل غير ذلك. لو كان الذي وضع اللغة ووضع الألفاظ لمعانيها سواء في العربية أو في غيرها من اللغات، لو كان شخصا واحدا وكان هذا العمل من مبتكراته ومخترعاته، لما نقل إلينا من طريق الآحاد، بل لتواتر نقله إلينا، ولما وقع مثل هذا الترديد والحيرة في واضع اللغة، بل نقل إلينا على نحو الجازم وعلى نحو البت. شأنه في ذلك شأن بقية الاختراعات اللي تواتر إلينا نقل ماذا؟ مخترعيها، سيما في العصر الحديث. اليوم معلوم بالضرورة والقطع واليقين من مخترع الكهرباء، من مكتشف الكهرباء، من مكتشف الجاذبية، من مكتشف البارود، من مخترع الاختراع الفلاني. المكتشفون والمخترعون للاكتشافات والاختراعات المهمة والخطيرة معلومون بالضرورة، ونقلت أسماؤهم إلى الأجيال اللاحقة بالتواتر. هلأ بتلاقي أنه والله محتارين من الذي اكتشف البارود، أو من الذي اخترع أول من اكتشف إمكانية شطر الذرة، أو من الذي اخترع الاختراع المعين، لا، معلوم ومثبت ومنقول بالتواتر وواضح لدى كل أحد لأهمية هذه الأحداث وخطورتها وتوفر الدواعي الكثيرة إلى نقلها. بعبارة أخرى، الشيخ استدل في مقام نفيه لهذه النظرية، وهي كون واضع اللغة شخصا واحدا في كل لغة من اللغات، الواضع شخص واحد، استدل لنفي هذه النظرية بقاعدة عقلية معروفة، وهي قاعدة لو كان لبان، اللي بيصطلح عليها السيد الخوئي قدس الله نفسه في بعض أبحاثه الفقهية بالدليل الخامس، لأنه معروف أدلة الأحكام أربعة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع. السيد الخوئي يسمي هذه القاعدة الدليل الخامس، وهي قاعدة لو كان لبان. مثلا في مسألة وجوب الإقامة قبل الصلاة، عندنا روايات صحيحة وظاهرة في الوجوب، رغم ذلك السيد الخوئي يرفع يده عن ظهورها في الوجوب ويحملها على الاستحباب. ليش؟ بيقول لأن الإقامة لو كانت واجبة لبان هذا الأمر واشتهر بين فقهاء الشيعة، ولنقل إلينا بالتواتر، ولما اقتصر نقله إلينا على رواية تكون ظاهرة في الوجوب. ليش؟ لأن مسألة الإقامة مسألة تعم فيها البلوى وتكثر فيها البلوى، ويبتلى بها المؤمنون في حياتهم اليومية في كل يوم 5 مرات. لو كانت واجبة لشاع ذلك وانتشر بين العلماء والفقهاء ولنقل الإجماع عليه، مو لاقتصر نقله على رواية صحيحة ظاهرة في الوجوب. لذلك ينفي الوجوب من خلال قاعدة لو كان لبان، ويرفع اليد عن ظهور الرواية في الوجوب ويحملها على الاستحباب. طبعا قاعدة عقلائية مسلمة في الجملة، ولكن للنقاش في بعض تطبيقاتها مجال واسع ليس محله هنا. النظرية الثانية اللي تعرض لها الماتن أيها الإخوة، والتي رجحها شيخنا المظفر، رجحها والتزم بها في مسألة وضع اللغات، هذه النظرية مفادها أن الإنسان اجتماعي بطبعه. يا أخوان، الآن بعض العلماء عندما يريدون أن يعرفوا الإنسان ماذا يعرفونه؟ حيوان اجتماعي، حيوان مدني، حياته قائمة على ماذا؟ على الاجتماع ببني جنسه، ولا يعيش حياة انعزالية كل فرد من أفراده يعيش على حدة كما تعيش بعض الحيوانات حياة انعزالية، بل الإنسان حيوان اجتماعي بطبعه، فلذلك يحتاج إلى التفاهم مع بني جنسه، يحتاج إلى فهم مقاصدهم وإلى إيصال مقاصده إليهم. فهذا الإنسان اللي هو مدني بطبعه ويحتاج إلى التفاهم مع بني جنسه، قام بحسب ما أوضعه الله فيه من فطرة البيان. هذه الفطرة، هذه الملكة مودعة في الإنسان في أصل خلقته. قام هذا الإنسان بحسب ما أودعه الله فيه من فطرة البيان بتقطيع النفس الضروري له. إذا النفس اللي هو دخول وخروج، دخول الهواء إلى الرئتين وخروجه من الرئتين، هذا النفس ضروري بالنسبة إلينا، صحيح، ويحصل من دون إرادة واختيار منا. الإنسان قام بتقطيع النفس الضروري له إلى مقاطع صوتية، هذه المقاطع الصوتية ماذا شكلت؟ الحروف. الحروف هي مقاطع صوتية، أ ب ح ت ث، هذه مقاطع صوتية، كل مقطع من هذه المقاطع الصوتية هو حرف من الحروف. قام بتقطيع النفس الضروري له إلى حروف، ثم قام ب التأليف بين هذه الحروف فكون منها ألفاظا. أ حرف، ب حرف، أبن لفظ مؤلف من حرفين، كتاب لفظ مؤلف من 4 حروف، وهكذا. فألف الألفاظ من الحروف المختلفة ووضع لكل معنى من المعاني التي يريد بيانها وتفهيمها من هذه الألفاظ، وذلك لأجل أن يسد حاجته إلى التفاهم مع بني جنسه. فإذا كل واحد من البشر كان يضع ألفاظا للمعاني التي يحتاج إلى تفهيمها، ثم اجتمعت هذه الألفاظ نتيجة تعارف الشعوب والقبائل فيما بينها وتكونت اللغات. فإذا يا إخوان، اللغة عمل فردي وقام بوضعها شخص معين كما في النظرية الأولى، أو عمل جماعي وقامت بوضع اللغات البشرية جمعاء، البشرية جمعاء. ولعل أصحاب هذه النظرية ماذا يقولون أيضا؟ يقولون لعل اللغة كانت في صورتها الأولى بدائية، ثم تطورت بمرور الزمان وتطور بني البشر وازدياد المعاني التي يحتاجون إلى بيانها. يعني مو بالضرورة أنه كان في باللغة الأولى 100,000 مفردة، لا، لعلها كانت اللغة الأولى تتكون من مفردات قليلة وكانت تأخذ شكلا بدائيا، ثم بمرور الزمان وتطور بني البشر وازدياد المعاني التي يحتاجون إلى تفهيمها تطورت عملية وضع الألفاظ لمعانيها، وازدادت اللغة مفردات اللغة، وليس فقط ازدادت مفردات اللغة بل تشعبت اللغات وتعددت بتعدد المجتمعات البشرية. وقالوا يؤيد ذلك، يعني يؤيد أن اللغة في بدو أمرها كانت بدائية ثم تطورت وتشعبت بمرور الزمان وتطور بني البشر، يؤيد ذلك ما نشاهده من الأطفال الصغار. الطفل عندما تكون مداركه محدودة جدا في أوائل في بدو أمره، شو بيعمل يا أخوان؟ يكون لنفسه لغة بدائية يتفاهم بها مع أبويه ومع الأشخاص المحيطين به، لغة بدائية. طبعا بأول أول أمره لا يمتلك سلاحا إلا ماذا؟ البكاء. إذا جاع يبكي، إذا عطش يبكي، إذا اتسخت ملابسه ويحتاج إلى تغيير حفاظاته يبكي. ثم بعد ذلك يطور لغة بدائية، بوا ما أدري شنو، هاي الألفاظ اللي هي لغة بدائية يكونها الطفل ليتفاهم مع أبوه. ثم كلما نمت مدارك هذا الطفل نجد أن هذه اللغة التي كونها تتطور، تزداد المفردات وتخرج عن الصورة البدائية لللفظ، وتأخذ الألفاظ ماذا؟ أشكالا دقيقة ومضبوطة، ويصير يتكلم باللغة التي نتكلم بها. قال لذلك قالوا أنه ما نجده في الأطفال الصغار من تكوينهم لغة خاصة بدائية يتفهمون بواسطتها مع محيطهم، إلى أن يتعلموا من أهلهم ومحيطهم اللغة المتطورة التي يتفهمون بها وتفي باحتياجاتهم التي تتزايد بنموهم. فإذا عند أصحاب هذه النظرية اللغة هي من مخترعات البشرية جمعاء، وكان لها شكل بدائي في أول نشوئها، ثم أخذت تتطور شيئا فشيئا، شأنها شأن سائر المخترعات. يعني أول ما اخترع الإنسان السيارة اخترعها بالنحو الموجود اليوم؟ لا، لعله أول ما بدأ يفكر بوسيلة نقل مثلا خطر بباله أنه ماذا؟ أنه يجعل الدواليب مربعة، ولكن لما وجد أنه يصعب تحريك وسيلة النقل إذا كانت العجلات مربعة الشكل، التفت إلى أن الشكل الدائري يسهل تحركه على سطح الأرض. ثم كانت العربات الأولى تجرها البهائم كالأحصنة، ثم بعدين تم تطوير ذلك وجعلوا محركا بخاريا، ثم محرك يعمل على النفط إلى غير ذلك. اللغة مثل أي مخترع من المخترعات البشرية تأخذ شكلا بدائيا في بدايتها، ثم تتطور بتطور ونمو مدارك البشر. فإذا ثم أخذت اللغة تتطور شيئا فشيئا، شأنها شأن سائر المخترعات. طيب غاية ما في الأمر يا أخوان، هناك نقطتان مهمتان في هذه النظرية يجب التنبه إليهما. النقطة الأولى إنه ليست اللغة مخترعا لشخص معين كبقية المخترعات، بل من قام باختراع اللغة وتكوين اللغة وإنشاء اللغة هو جماعة بني البشر. النقطة الأولى. النقطة الثانية أن البشر قاموا بتكوين اللغات بشكل عفوي لسد حاجتهم إلى التفاهم فيما بينهم، لا بشكل التفاتي قصدي. مش مثل النظرية الأولى، النظرية الأولى بتفترض أنه في شخص معين توجه دون بقية الناس إلى ماذا؟ إلى إمكانية وضع الألفاظ للمعاني وتحقيق التفاهم بين بني البشر، فقام بوضع اللغة. بالنظرية الأولى تم تأسيس اللغة ووضعها بشكل التفاتي قصدي من قبل شخص واحد. بالنظرية الثانية تم تأسيس اللغة بشكل عفوي غير قصدي من قبل جماعة البشر. ليش عم أكد على هاتين النقطتين؟ حتى يتوضح عندكم أنه إشكال لو كان لبان اللي هو وارد على النظرية الأولى يا لا يرد على النظرية الثانية، لا يرد على النظرية الثانية. ليش؟ لأنه بكل بساطة أيها الإخوة، ها، ليس المخترع شخصا واحدا، ولا تم وضع اللغة وتكوينها بشكل قصدي يلتفت إليه، وإنما بشكل عفوي مغفول عنه، بشكل عفوي تدريجي مغفول عنه، مو بشكل قصدي دفعي يلتفت إليه حتى يرد إشكال لو كان لا لماذا لبان.
نعم. ليش كل هاللف والدوران؟
نعم.
ليش هنقول آدم عليه السلام لما إجا هو نبي؟
فكرة وضحت الآن، سيصل بنا الكلام. الفكرة وضحت. طيب، الشيخ المظفر يرجح في جوابه عن سؤال من هو الواضع هذه النظرية، يرجح هذه النظرية. طبق هذا القدر يا أخوان، من هو الواضع؟ قال ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ قيل أن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة، هذه النظرية الأولى. وقيل النظرية الثانية، النظرية الأولى لحتج مناقشتها بعد ذلك، وقيل وهو الأقرب إلى الصواب، فإذا يرجح الشيخ المظفر النظرية الثانية، أن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها اللي هي قوة ماذا؟ البيان، تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ، فيخترع من عندي نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص، كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم، فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به بواسطة هذه الألفاظ التي اخترعها، والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ اللي هي شو؟ اللغة البدائية، حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. وهذه اللغة قد تتشعب، أول شيء تتطور وتزداد مفرداتها، وثانيا تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة، حتى تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة. هذه النظرية الثانية، وأثناء الشرح أنا بيّنت بعض المقدمات المطوية في كلام الشيخ، قال وعليه تكون حقيقة الوضع. رجعنا لحقيقة الوضع، رجعنا لوين؟ للجواب عن السؤال الأول. حقيقة الوضع، حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به، هذا شرحناه في الأمر الأول من أمور المقدمة، بينا أن حقيقة العمل الذي يقوم به الواضع جعل اللفظ للمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى. ومن طيب هذا، هذه العبارة ترتبط بالأمر الأول، تكرار لما مر معنا في الأمر الأول. طيب فيما يتعلق بالأمر الثاني، قال ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع، النظرية الثانية، أنه لو كان الواضع شخصا واحدا كما تقول النظرية الأولى لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها، كما نعرف اليوم أسماء المخترعين للمخترعات المهمة والمكتشفين للاكتشافات المهمة. ما تعرض إلى النظرية الثالثة. الحصر بين هاتين النظريتين استقراء إلى عقلي. ولذلك ثمة نظرية ثالثة يمكن أن تطرح في المقام وهي ما نرجحه. يا أخوان الإشكال اللي أورد الشيخ المظفر على النظرية الأولى وارد بلا إشكال لو كان الوضع شخصا واحدا لا تواتر نقل اسمه إلينا. أما النظرية التي استقربها الشيخ فثمة إشكال يرد عليها، وهو أن ما ذكر في هذه النظرية وإن كان قريبا لمقتضى طبع الإنسان في التدرج في اختراعه للاختراعات التي يسد بها حاجته، صحيح هذه النظرية قريبة لطبع الإنسان، إلا أن وضع اللغة بناء على هذه النظرية يحتاج إلى مدة طويلة، تطور اللغة من صورة البدائية وأخذ الصورة التي هي عليها اليوم وتشعبها إلى لغات متعددة ما رح يحصل بشهر وشهرين ولا بسنة وسنتين ولا بعقد وعقدين، قد يحتاج إلى قرون من الزمن. فإذا النظرية الأولى وإن كانت قريبة إلى مقتضى طبع الإنسان في التدرج في الاختراعات التي يسد بها حاجته، إلا أنها تحتاج إلى مدة طويلة من الزمن، وهذا لا يتناسب مع ما تضمنته الآيات والأخبار المستفيضة من كلام آدم أبي البشر في مبدأ الخلقة مع الله تعالى ومع الملائكة ومع الشيطان وكلامهم معه، والآيات والروايات في ذلك لا تخفى عليكم، حيث يظهر من هذه الآيات والروايات وجود لغة كافية في أداء المقاصد منذ بدو الخليقة. ولذلك فالنظرية التي نستقربها هي أن الله تعالى ألهم آدم أبا البشر في مبدأ الخلقة فعلية البيان كما أودع في جبلته ملكة البيان، يعني الله لم يقتصر على أنه ماذا جعل فينا فطرة البيان وملكة البيان، بل ألهم آدم بني البشر فعلية البيان وهداه إلى مجموعة من الألفاظ تفي بمقاصد وأغراض الجنس البشري من دون أن تكون هذه الألفاظ مسبوقة بالوضع. ليه؟ لأنه إلهام من الله سبحانه وتعالى، هداه إلى مجموعة من الألفاظ تفي بمقاصد وأغراض الجنس البشري، وجرى البشر الأوائل على هذه اللغة التي تعلموها من آدم أبي البشر وبكر حجج الله كما ورد في زيارته. أبو البشر نبي كما تعرفون، السلام على آدم بكر حجته. فجرى البشر الأوائل على هذه اللغة التي تعلموها من آدم بني أبي البشر، ثم خضعت هذه اللغة بعد ذلك لنظام التطوير والتغيير والتبديل والتشعب، تبعا لماذا؟ لتجدد الحاجة وتشعب بني البشر في ضمن مجتمعات وقبائل. لا نمنع من أن هذه اللغة خضعت بعد ذلك لعملية التطوير من جهة والتشعب إلى لغات متعددة من جهة أخرى، لا نمنع من ذلك. وإن كان يمكن أن يقال كما أن اللغة الأولى كانت بإلهام من الله إلى آدم بني البشر، يمكن أن يقال أن اللغات الأخرى أيضا كانت بإلهام من الله تعالى إلى آدم بني البشر بشكل دفعي إعجازي. هذه النظرية في تكون اللغة، فضلا عن أنها لا ترد عليها لا يرد عليها، لا الإشكال الذي ورد على النظرية الأولى ولا الإشكال الذي أوردناه على النظرية الثانية اللي استقرها الشيخ المغطر. لا إشكال لو كان ربان، ولا إشكال طول المدة بما لا يتناسب مع تكلم آدم بني البشر مع الله ومع الملائكة ومع الشيطان وما شكل ذلك، فضلا عن كونها سالمة عن الإشكالين الواردين على النظريتين الأولى والثانية. هذه النظرية هي التي تساعد عليها بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وأنا أذكر لكم في هذا الصدد الرواية الموجودة في تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: أسماء الجبال والبحار والأودية والنبات والحيوان، يعني علمه اللغة طبعا. وهذا لا يتنافى مع كون المراد من الأسماء أسماء أهل البيت عليهم السلام بقرينة قوله تعالى في الآية الأخرى: ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، لأن أسماء أهل البيت من جملة الأسماء التي علمها آدم. وامتحن الملائكة بماذا؟ بأن يعرفوا أسماء أهل البيت، لأن الملائكة كانوا يعرفون أسماء الأشياء ولكن لم يكونوا يعرفون أسماء تلك الأشباح التي يرونها والتي علمها الله لآدم. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: إن كنتم عالمين أو صادقين. وعلم هذا ثم عرضهم على الملائكة، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلى آخر الآية. على كل حال هذه رواية، والرواية الأخرى هي الخبر المروي عن الإمام الرضا عليه السلام. يقول الإمام الرضا: كان أول إبداعه تعالى وإرادته ومشيئته الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء ودليلاً على كل مدرك وفاصلاً لكل مشكل، إلى أن قال عليه السلام: وهي الحروف التي عليها الكلام والعبارات كلها من الله عز وجل، علمها خلقه، وهي 33 حرفاً، فمنها 28 حرفاً تدل على اللغات العربية، ومن 28 22 حرفاً تدل على اللغات السريانية والعبرانية، ومنها 5 أحرف متحرفة أو متحرفة في سائر اللغات من العجم لأقاليم اللغات كلها. وهي 5 أحرف تحرفت من 28 الحرف من اللغات، فصارت الحروف 33 حرفا إلى آخر الرواية. والرواية ظاهرة في أنه ليست اللغة العربية فقط بتعليم من الله لآدم بني البشر، بل اللغات كلها بتعليم من الله لخلقه، يعني حتى اللغات المتعددة كانت بتعليم من الله لخلقه. ويمكن بعد ذلك أن الخلق ابتكروا لأنفسهم لغات غير اللغات التي علمهم الله إياها. هذه هي النظرية التي نرجحها. المصدر موجود في توحيد الصدوق وموجود في معاني الأخبار، بس بالدقة ما أتيت بالمصدر أنا. هذا فيما يتعلق بالوضع أيها الإخوة، بمن هو الواضع عفوا. الآن ننتقل إلى الأمر الثالث من أمور المقدمة، والأمر الثالث هو
بس الجزء الثاني من النظرية الثانية. إيه؟ أيضا ينطبق على النظرية التي تفضلت بها، أنه بعد عملية الإلهام وبعد عملية
صار في تطوير وتشعب. بس الفرق بين النظريتين أنه اللغة بأصل نشوءها كانت بابتكار من بني البشر بالنظرية الثانية، أما في هذه النظرية الثانية فبإلهام من الله إلى آدم أبي البشر وإلى خلقه.
شيخ، حفظ النظرية الأولى يعني ذكروها من دون دليل، لا دليل يدلوا عليه،
يعني دليلهم ما ذكر في بعض التواريخ كتب التاريخ من أنه أول من نطق بالعربية يعرف بن قحطان، أول من نطق. على كل حال الأمر الثالث الوضع تعييني وتعيني. يا أخوان، ينقسم الوضع أو أحد تقسيمات الوضع، لأنه للوضع تقسيمات أخرى ستأتي كتقسيمه إلى شخصي ونوعي، ولكن أحد تقسيمات الوضع هي تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني. وأنتم قد عرفتم بالأمس أن الوضع هو العمل الذي يقوم به الواضع والذي يؤدي إلى نشوء نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. طيب، هذا العمل الذي يقوم به الواضع ويؤدي إلى نشوء نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، بلحاظ كونه قد قصد به إيجاد العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى تارة، ولم يقصد به إيجاد العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى تارة أخرى، ينقسم إلى ماذا؟ إلى تعييني وتعيني. فالوضع التعييني هو العمل الذي يقوم به الواضع والذي يؤدي إلى نشوء العلقة الاختصاصية، مع كون نشوء هذه العلقة الاختصاصية مقصودا للواضع. والوضع التعيني هو العمل الذي يقوم به الواضع ويؤدي إلى نشوء العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى، مع عدم كون نشوء هذه العلقة بين اللفظ والمعنى مقصودا للواضع. طيب، مثال الوضع التعييني يا إخوان، وضع الأعلام الشخصية اللي هي تسمية الأولاد، لأن ولي الطفل وضع أسماء المخترعات والمكتشفات اللي هو من شأن مخترعيها ومكتشفيها، وضع الاسم للولد اللي هو من شأن ولي الولد. هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء يخصصون اللفظ المخصوص بهذا المعنى المخصوص، ويعينون اللفظ المخصوص لهذا المعنى المخصوص بقصد إيجاد وإنشاء علقة اختصاصية بين اللفظ المخصوص والمعنى المخصوص، بحيث يصير في هذا اللفظ المخصوص قابلية الكشف عن إرادة هذا المعنى المخصوص عند النطق به. إذا وضع تعييني. القسم الثاني الوضع التعيني. بالوضع التعيني يا إخوان، أرجو منكم الانتباه، الوضع التعيني شو هو العمل اللي بيقوم فيه الواضع بالوضع التعيني؟ تخصيص وتعيين اللفظ للمعنى بقصد إيجاد العلقة؟ لا، العمل الذي يقوم به الواضع في الوضع التعيني هو كثرة استعمال اللفظ المخصوص في المعنى المعين بمعونة القرينة. يكثر من استعمال اللفظ المعين في المعنى المعين بمعونة القرينة، لا بقصد التوصل إلى إيجاد العلقة الاختصاصية وإنشائها، بل بقصد بيان المعنى وتفهيم المعنى فقط لا غير. ولكن بسبب كثرة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى وكثرة تفهيم هذا المعنى بواسطة هذا اللفظ، ينشأ ويحصل قهرا نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، بحيث يصير اللفظ قابلا لتفهيم المعنى بنفسه ومن دون معونة القرينة. هذا ما يصطلح عليه بالوضع التعيني. وأغلب المنقولات أيها الإخوة، سواء كانت منقول عرفي أو منقول شرعي، يتم وضع اللفظ للمعنى الجديد في المنقولات بالوضع التعييني أو التعيني. التعيني لفظ الصلاة لغة الدعاء كثر استعماله على لسان الشارع في العبادة المخصوصة بمعونة القرينة لأجل تفهيم هذه العبادة المخصوصة، ونشأ بسبب كثرة الاستعمال اختصاص للفظ الصلاة بهذه العبادة المخصوصة، بحيث صار لفظ الصلاة صالح لتفهيم العبادة المخصوصة من دون القرينة، وإن كانت الاستعمالات الأولى بمعونة القرينة، بس الاستعمالات الأولى كانت بقصد إيجاد العلقة ولا كانت بقصد تفهيم المعنى بمعونة القرينة؟ كانت بقصد تفهيم هذا المعنى بمعونة القرينة، ولم يكن إيجاد العلقة وإنشاؤها مقصودا إلا أنه حصل قهرا. لذلك الوضع تعيني لا تعييني، إذ لا قصد فيه. سأجيب عن سؤال. طيب، الآن قد تطرح سؤالا بتقلي بالوضع التعيني إذا كانت الاستعمالات الأولى التي ينشأ بسببها العلقة قهرا، إذا كانت هذه الاستعمالات الأولى بمعونة القرين، فلماذا ينشأ الاختصاص بين اللفظ وحده والمعنى، مع أن المفروض أن ينشأ الاختصاص بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ والقرينة من جهة والمعنى من جهة أخرى. كيف نستعمل اللفظ كثيرا مع القرين في بيان هذا المعنى ثم ينشأ الاختصاص بين اللفظ وحده والمعنى؟ الجواب أنه وإن كنا في هذه الاستعمالات نبين المعنى بواسطة اللفظ بمعونة القرين، إلا أن القرين التي نستعين بها لجعل هذا اللفظ دالا على هذا المعنى تختلف من استعمال لآخر. والعنصر الثابت في هذه الاستعمالات المتكثرة هو اللفظ والمعنى، لذلك تحصل النسبة الاختصاصية بين اللفظ وحده والمعنى. فالقرينة وإن كانت موجودة في هذه الاستعمالات إلا أنها لتغيرها وتبدلها من استعمال لآخر، والعنصر الثابت في هذه الاستعمالات جميعا هو اللفظ والمعنى، فإن هذه الاستعمالات الكثيرة تكون سببا لحدوث العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى. لذلك بيرتبط جواب سؤالك سيدنا شو هي القرينة؟ القرينة من هفيرتي حتى قال لك القرينة هي كذا؟ في كل استعمال يستعان بقرينة مختلفة عن القرينة التي قد يستعان بها في الاستعمال الآخر، وبالتالي في خصوص الصلاة الشارع يستعمل هذا اللفظ الموضوع للدعاء في العبادة المخصوصة بمعونة القرينة. القرينة تختلف من مورد إلى آخر، مرة بيستعين بقرينة الحال، أخرى بقرينة المقال، ثالثة بقرينة المقام، إلى أن تتكثر الاستعمالات إلى حد يصير للفظ الصلاة اختصاص بالعبادة المخصوصة ويهجر المعنى الأول اللي هو المعنى اللغوي كمعنى الدعاء.
أنا أذكر القرائن متعددة بخصوص المعنى المقصود.
إيه المعنى؟ أحسن، عدة قرائن تساعد على دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى المخصوص. المعنى المخصوص ثابت، اللفظ المخصوص ثابت، القرين تتبدل بتكثر الاستعمالات، لذلك تنشأ العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى. هذا هو شرح وتوضيح الوضع التعييني والوضع التعييني. بيبقى في نقطة أشار إليها الماتن في هذا المطلب. الماتن مش بس لم يكتفي بتقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني، بل ادعى دعوة وهي أن الأصل في الوضع كونه تعييني، وتعينية الوضع خلاف الأصل. فهنا يحق لنا أن نتساءل ما هو المقصود من قول الماتن الأصل في الوضع أنه تعييني؟
يعني عمدة التغافل.
المقصود من الأصل هنا يا أخوان الغالب. الغالب في الأوضاع اللغوية أن سببها ماذا؟ الوضع التعييني. والوضع التعيني وإن كان موجود في الأوضاع اللغوية إلا أنه خلاف الغالب، هذا هو المقصود بالأصل هنا، وليس المقصود بالأصل ماذا؟ الاستصحاب مثلا، لأنه سواء الوضع التعييني أو الوضع التعيني كلاهما حادث والأصل عدمه. إذا بدنا نجرب الاستصحاب نستصحب عدم الحادث، لأن كل حادث مسبوق بالعدم. ليس المقصود من الأصل الاستصحاب هنا، بل المقصود الغالب، وتستعمل كلمة الأصل بمعنى ماذا؟ بمعنى الغالب. هذا هو مقصود الشيخ من قوله الأصل في الوضع أنه تعييني.
نستطيع أن نقول أن حتى الألفاظ التعيينية هي معانيها تحوي شيئا من الأصل، ولا لا معنى
لأن تعيين بالأوضاع التعيينية، مثل نحن بنقول الصلاة نقلت إلى العبادة المخصوصة، هذا نقل تعييني. طبعا حتى لتنقل بده يكون إلى معنى سابق وضعت له بالوضع التعييني، بس نحن عم نقول بالنسبة للمعنى الجديد وضع اللفظ لهذا المعنى الجديد تعييني أو تعييني؟ تعييني. نسبة الألفاظ المعانيها نسبة الألفاظ الموضوعة لمعانيها بالوضع التعييني أقل بكثير من الألفاظ الموضوعة لمعانيها بالوضع التعييني. هذا هو مقصود الشيخ عندما قال الأصل في الوضع أنه تعييني. هل أنت بدك تقول أنه مقصود من الأصل أن كل وضع تعيني يحتاج في مرتبة سابقة إلى وضع تعييني، مثل ما نقول أن المجاز يتوقف على الحقيقة لأنه يكون اللفظ موضوع لمعنى حقيقي حتى نستعمله مجازا بمعنى آخر غير الذي وضع له مشابه للمعنى الذي وضع له، هذا لم يحتمل. لا بس هذا يحتمل.
قد يقال أنه الآية وأقيم الصلاة، أنه لما المسلمين أروا الآية أو سمعوها نعتبر قد يقال هذا هو منقول شرعي.
هذا بيجي بحث سيدنا وين؟ ببحث الحقيقة الشرعية، إنه هل تم نقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية في زمن الشارع ولا في زمن متأخر عن زمن الشارع؟ هذا بحث الحقيقة الشرعية اللي هو جاي معنا بالمقدمات. قال: الوضع تعييني وتعيني، ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون هذه الدلالة ناشئة من الجعل والوضع والتخصيص، ويسمى الوضع حينئذ تعييميا. فإذا شو اعتبر الأصل بالوضع؟
الغالب.
أن يكون وضعا تعييميا، قلنا مقصود من الأصل الغالب. وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى، ويسمى الوضع حينئذ تعينيا. على اضطراب وتشويش في تعبيرات الماتن في هذا المقطع، المقصود هو ما أوضحته لكم مفصلا أثناء الشرح. الأمر الرابع من أمور المقدمة أقسام الوضع، يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. نكتفي اليوم بهذا القدر.
الطبيعة البشرية حسب القوة المدعى من الله.
نعم.
المقصود من الطبيعة البشرية الاجتماعية يعني.
طبيعة الإنسان.
أو البيع.
طبيعة الإنسان اللي هو مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع. وبما أن الله أودع فيه ملكة البيان، فعند ذلك حتى يسد حاجته إلى التفاهم مع بني جنسه بيستفيد من ملكة البيان، بيكون ألفاظه ويضعها لمعانيها.
شنو الفائدة من معرفة الوضع؟
يا أخوان، لا ثمرة للبحث عن الوضع، لا ثمرة لذلك أصلا. غاية ما في الأمر ذكره الماتن من جملة أمور المقدمة حتى يكون عند الطالب فكرة عن هذا المبحث، وإلا لا ثمرة. ونحن ذكرنا أمور المقدمة اللي فيها ثمرة هي الأمور اللي بتشكل مبدأ تصوري أو مبدأ تصديقي لماذا؟ للمسألة الأصولية التي ستأتي معنا في مباحث الألفاظ. هذه المقدمة أو هذا الأمر وهو من هو الواضع، لا بشكل لا مبدأ تصوري ولا مبدأ تصوري
للعلماء اللغة واللغويات مفيدة.
تبحث المطروح تعرضنا بأي هذا النظرية الثالثة نص نص أول شيء لا يتأثلش بالاحتمال الأول كان الوضع يعرض بالقحطان، بس وضع اللغة عندما كانت البشرية ماذا؟ تكثرت، بحيث لو كان هو الواضع لنقل إلينا بطرق متواترة لتكثر البشرية وتوفر الدواعي لنا. بس بالنظرية اللي نحن طرحناها، الله ألهم آدم أبا البشر اللغة عندما لم يكن هناك إلا الله وآدم وإبليس والملائكة، ثم بعد ذلك البشر بشكل عفوي تعلموا من أبي البشرية آدم اللغة العربية وتعلموها من بعضهم البعض.
عندما تعطل هذه اللغة لم يكن يعرف أن آدم
تعلم هابيل وقابيل وحواء إما بإلهام من الله أو تعلم من آدم، لذلك ما بيأتي إشكال.
عند اللغويين في أبو علي الفارسي يقول بها أن الوضع هو وقف من الله عز وجل. النبي أنا مستدل بهذه الآية وعلم آدم
أسماء. نحن فينا نحمل قول من قال بأن الواضع هو الله على ما بينا، وإلا النظرية اللي بيناها بالدقة مش الله وضع، حتى ما وضع الله، ألهم آدم بيان هذه المعاني بهذه الألفاظ، مو أنه قال له خصصت يا آدم خصصت لي لهذا السائل لفظ الماء ولهذا الشيء لفظ الحجر، لا، ألهمه إلهاما بلا وضع. فيمكن حمل كلام من قال إن الواضع هو الله يمكن حمله على هذه النظرية، وإن كان بالدقة الله لم يضع ألهم آدم.
ما في نحن نجمع بين النظرية كذلك المركشة في
البطل اللي هو لا لا لا، النظرية مغايرة تماما اللي عم نحكي.
ضمن الأول باللغة العربية من أول من وضعها هذا الإسماعيل عليه السلام،
في إسماعيل وفي داود وفي يعقوب.
لا هو إسماعيل بالروي بتقول إنه كان إبراهيم عند بناء الكعبة يقول إسماعيل أعطى الحجر بالعبرية، فيقول إسماعيل خذ الحجر بالعربية يقول بدون أول وضع هذا.
على كل حال نظريات،
هل
ما في مشكلة مقام البشر؟
هل مجرد معرفة الأسماء تعد لغة؟
نعم. كيف أنت بتتعلم اللغة الإنجليزية الآن؟ أول خطوة بتعلم اللغة أنك تعرف المفردات، أنه الماء يقول له في الإنجليزية water، والكتاب book، والمدرسة school. ثم بعد أن تتعلم المفردات وتصير قادر على فهم اللغة تتعلم قواعد النطق بهذه اللغة.
الدليل الطبيعي
الله
ذكرنا أنه في المطاخ وآي إلى آخره للطبع عن مدريده.
طيب
يعني شو الدليل أنه هي هيك دليل الطبيعي ومش دليل وضعي؟ أنه واحد منظر سمع لما يرجع بقول آي وآخ، وإلا الطفل
وش ده؟
وإلا الطفل عند ولادته ما بيتصرف الأطفال ما بيعرف.
أول ما يصير عنده قدرة